بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا مع الأنبياء والمرسلين. لازلنا نتكلم في قصة آدم عليه السلام، وفي محطة مهمة وقضية مركزية وجوهرية، وهي الإباء والاستكبار والكفر الذي مارسه إبليس لعنة الله عليه. الله سبحانه وتعالى قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى أي امتنع، وهذا الامتناع بسبب الاستكبار، وكان من الكافرين أي في علم الله سبحانه وتعالى من الكافرين. وتجد هذه القضية تجدها تكررت في القرآن الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أيضا لما قال في سورة الإسراء: وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، يبقى هناك امتناع. أيضا قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فكان الإباء والاستكبار والعناد والجحود هذه من الأسباب التي منعت إبليس للسجود والاستجابة لطاعة أمر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سأل إبليس، قال: ما منعك أن تسجد لما أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهنا احتج بالعنصرية، فالله سبحانه وتعالى قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وتلاحظ هنا الحوار بين هذا المخلوق الذي عصى وتمرد وتكبر وكفر بالله سبحانه وتعالى، على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحاوره حتى قال: انظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لما أيضا إبليس ماذا قال؟ قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى هناك أمراض نفسية وقلبية ساهمت في هذا التمرد على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن أخطر هذه الأمراض الاستكبار، ومنها الكفر، ومنها الحسد. ولذلك علماء أهل التزكية اهتموا بهذه القضايا في كيفية أن الإنسان يتخلص منها، وإلا أصبح من أتباع إبليس. وتلاحظ أيضا إصراره على إغواء الإنسان وعلى ذرية بني آدم، لما قال: لأتينهم من بين أيديهم، أي في المستقبل أشككهم في البعث وفي الحساب وفي الجزاء، ومن خلفهم أيضا في القصص وسير الأنبياء في المستقبل فيما يتعلق بآدم عليه السلام وهذه القضايا، وعن أيمانهم أي أثبتهم في الطاعات وفعل الحسنات، وعن شمائلهم أي أزين لهم المعاصي والذنوب ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأيضا بيّن قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى أسباب الامتناع كانت الكفر والحسد والأمراض والعناد، وهي التي جعلت من إبليس لم يسجد ويستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. وننقل الحديث لإثراء هذا الموضوع لفضيلة وسماحة الشيخ علي القوداغي فتفضل.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذا التمهيد الطيب من فضيلة أخي الشيخ علي، أود أن أبين مجموعة من القضايا المهمة التي نستطيع أن نستفيد منها. أول شيء الوسائل التي استعملها إبليس مع سيدنا آدم وسيدتنا حواء، والأمر الآخر أيضا أسباب الامتناع أو امتناع إبليس عن السجود لله سبحانه وتعالى أو لسيدنا آدم بأمر من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أيضا جزء من الوسائل والأدوات التي يستعملها مع ذرية سيدنا آدم. بالنسبة لأسباب امتناعه للسجود لسيدنا آدم أي عصيان الله سبحانه وتعالى، ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال فضيلة أخي ثلاثة أشياء مهمة جدا ولا بد أن ننتبه إليها. الشيء الأول الإباء، الامتناع، عدم طاعة الله، عدم السمع وطاعة لله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر وهذا طبعا جانب إيجابي معناه إباء، أنه لا يسمع لله ولا يطيع الله سبحانه وتعالى. قد يكون الشخص لا يسمع، هل يكتفى بذلك؟ أبدا، فلا بد أن يسمع وأن يطيع الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر وهو عصيان الله سبحانه وتعالى، وهذا ارتكاب المعصية. الجانب الأول عكسه الجانب السلبي، وبالتالي لا ينبغي ولا يمكن أن يكتفى للمسلم بأنه يعني لا يفعل الخيرات وإنما يكتفي يقول أنا الحمد لله لا أفعل خير ولا أفعل، لا أطيع الله ولكن في نفس الله أعصي وبالتالي يكفي. لا، لا بد للإنسان المسلم أن يسمع لله ويطيعه. والأمر الثاني عدم الإحسان، والأمر الثالث هو الجانب العنصري الذي أشار إليه. أما الوسيلتان الأساسيتان الخطيرتان اللتان استعملهما إبليس مع سيدنا آدم، أول شيء حقيقة الوسيلة الأولى القسم، أنه من شدة إلحاحه على سيدنا آدم وسيدتنا حواء قاسمهما، وحتى قاسمهما بالصيغة المبالغة المشاركة باب المفاعلة التي تدل على الغلبة، أي أن القسم لم يكن مرة واحدة، كثرة الحلف والقسم بالله حتى غلبهما بتكرار القسم. وهذا الأمر الأول. والأمر الثاني وهذا طبعا معنى ذلك استعمال وسيلة قد تكون القسم بالله سبحانه وتعالى اعتراف بالله ولكنه استعمل لغاية غير شريفة، وبالتالي يجب أن تكون الوسيلة نظيفة وأن تكون الغاية أيضا صحيحة وشريفة. الوسيلتان اللتان استعملهما شيطان هو بأمرين وهذا خطران علينا. الأمر الأول مسألة البقاء والدوام والخلد، والأمر الثاني الملك أي الجاه والسلطان، وإلا الملك كان عندهما لأن رب العالمين وفر لهما كل شيء، المسكن والمأوى، ولكن ما كانش عندهم الملك، فاستغل الشيطان هذين الأمرين. الأمر الأول أنه طمعهما بقضية الخلد، والأمر الثاني طمعهما كذلك بملك أي بالسياسة، وهذا دليل بأنه دائما السياسة لها مخاطر كبيرة جدا، والشخص الذي يصبح مسؤولا قاضيا أو أميرا أو خليفة يجب عليه أن ينتبه إلى هذه المسألة حتى لا يؤثر فيه الشيطان من خلال الحكم ومن خلال الجاه والسلطان.
جزاك الله خير. ننتقل للشيخ عبد الحي، وأنت لك صولات وجولات مع التفسير ومن تخصصك التفسير كتاب الله سبحانه وتعالى لثواء هذه الحلقة.
كرمكم الله. أنا أريد التنبيه على قضية بأن إبليس ما كان من الملائكة،
يعني كان من الجن
كما قال الحسن البصري رحمه الله، قاتل الله أقواما زعموا أن إبليس كان من الملائكة، والله ما كان منهم طرفة عين. والدليل الآية التي تفضلت بذكرها في
يعني
مقدم،
أي
نعم، هذا نص صريح
في سورة
إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم ثانيا قال خلقتني من نار والملائكة مخلوقون من نور، ثالثا الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإبليس استثني من الملائكة باعتبار السكنى، أو كما يقول سماحة الشيخ الددو بأن الاستثناء منقطع إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس مثلما يقال قام القوم إلا حمارة، فليس منهم، يعني استثني منهم وليس عند النحاة. نعم، فإبليس ما كان من الملائكة بل هو من الجن، ويقولون بأنه عبد الله مع الملائكة يعني زمانا طويلا، لكن خبيئته والعياذ بالله كانت يعني سيئة خبيثة، ولذلك قالوا كان آدم منجدل في طينته والملائكة يعجبون من خلقته، وكان في نفسه يقول لأمر ما خلقت، أنت وراك في مشكلة، لئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك، يعني هو أضمر هذا في نفسه قبل أن يعني يؤمر بالسجود، ولذلك حصل منه هذا التمرد على أمر الله عز وجل وامتنع من السجود واحتج بتلك الحجة الساقطة. أيضا يعني مما يستفاد من هذه القصة بأن الكبر عاقبته وخيمة، لأن الله قال أبى واستكبر، هناك كفر الإباء وهناك كفر الاستكبار، وربنا جل جلاله بيّن عاقبة الكبر بأنها تحجب العبد عن تلك الأنوار الإلهية، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا،
يروا كل آية لا يؤمنوا بها
وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، نسأل الله العافية.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. الشيخ نور الدين، يا أهل المقاصد ماذا تقولون في هذا الموضوع؟
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أنا أقول عكس ما قلته في الحلقة السابقة، كما كنا في الدردشة بين الحلقتين مع الشيخ عبد الحي في موضوع السجود في الخلق وفي التكليف وفي الجزاء، وذكر لي الآية القرآنية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذه الصورة هي صورة بمفهوم مخالف للصورة الأولى، وهي امتناع إبليس عن السجود في الوضع الخلقي، ثم الامتناع عن السجود في الوضع التكليفي التشريعي، ثم الجزاء عن الامتناع عن السجود في الآخرة، فثلاثية الامتناع عن السجود تقابل ثلاثية الامتثال لأمر الله بالسجود. فالأصل في المسلم أن يكون ساجدا في دنياه، وأن يجازى بإذن الله تعالى وفضلا منه عن هذا السجود في الآخرة، كما جاء في القرآن تعرف سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي أن أثر سجودهم في الدنيا باد في الآخرة بحسن الفضل وحسن الجزاء. أما الذين لا يسجدون في الدنيا وهم الذين يمتنعون عن السجود لله تعالى، وبخاصة الذين لهم امتداد إبليسي بالامتناع عن أمر الله تعالى وبالاستكبار والعجب، هؤلاء جزاؤهم كما جاء في الآية القرآنية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لأنهم لما دعوا إلى السجود وهم سالمون قادرون، وطبعا السجود التكليفي التشريعي بناء على القدرة والتكليف وعلى السعة والاختيار، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وكما هو معروف القاعدة الشرعية لا واجب مع العجز، ومن تعذر عليه السجود فعل ما هو في حكمه. والسجود في القرآن كما هو معروف هو وضع الجبين ومواضع السجود على الأرض، هذا المعنى الأدنى، ولكن هذا يدل على المعنى الأعلى الذي هو الصلاة، فاسجد واقترب، وسمي المسجد مسجدا لأنه مكان تؤدى فيه الصلوات من ركوع وسجود لآخره، تراهم ركعا سجدا، هؤلاء الذين سجدوا في الدنيا سجدوا سجود طاعة وسجود شكر وسجود تلاوة إلى آخره. الخلاصة في من هذا كله أن المسلم وهو يسجد لله تعالى سجود تكليف في هذه الدنيا إنما يستحضر السجود بالوضع الخلقي المتعلق بالملائكة من جهة أنهم يفعلون ما يؤمرون، ولكنه خلق من أجل أن يكون ساجد لله تعالى. فإذا حببنا أن نعرف الإنسان نقول بأن الإنسان الساجد، الإنسان الراكع، الإنسان الذاكر، حتى يكتمل فيه معنى الإيمان ومعنى مراد الله تعالى ومعنى الخيرية في هذه الدنيا وحسن الجزاء يوم القيامة.
جزاك الله خير. ننتقل إلى فضيلة الشيخ الدكتور فضل. تفضل.
بالنسبة لقضية السجود لآدم وما فيها وما أفاض فيها المشايخ من السبب والعلة، وهو المرض الذي أصيب به إبليس بالكبر والغرور، ولخصها في أنا خير منه. فالأمراض هذا ملمح للعناية بالقلب، لأن القلب والأمراض التي تصيب القلب خطيرة جدا، وهذا القلب هو الذي يوجه الإنسان، وهو الذي يوجه الأعضاء، وهو وعاء يتلقى ما تأتي من سمع من سمعه ومن بصره ومن، ولذلك من أول قواعد السير إلى الله والقدوم على الله سبحانه وتعالى العناية بالقلب، النظر إلى ما هي أمراض القلب، لأن الإنسان إذا القلب إذا مرض بأنواع الأمراض، وأعظم أمراضه 11 مرضا، منها الكبر ومنها الحسد ومنها الشهوات ومنها الشهوات ومنها حب الدنيا والتعلق بها ومنها الغرور. فإبليس عليه اللعائن فإبليس عليه اللعائن ركز على مرضين خطيرين، ولا زال في يركز عليهما في الذرية. المرض الأول الشهوات، والثاني الشبهات. فأما الشهوات فهو ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو قبيل حيث لا ترونهم. وإذا الله سبحانه وتعالى وعظ بني آدم، يا بني آدم لا يخرجنكم الشيطان، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، كيف قال ينزع عنهما لباسهما. فالعملية العري العالمي التي نراها اليوم والتبرج العالمي هي قضية إبليسية محضة، فهي قضية شهوانية محضة. ولذلك عملية تغيير الجنس وعمليات الجندرية وعمليات البارات وعمليات والخمور والحما يسموها بالحرية والشذوذ الجنسي وغير ذلك هي عمليات إبليسية محضة، لا شك في ذلك. فهو رئيس الشهوات وزعيمها. الأمر الثاني كذلك زعيم التغيير، تغيير خلق الله، فهو المسؤول عن إغواء البشرية. ولذلك شوف حتى قال ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولا آمرنهم، كأنه تحول المسألة إلى أمر، أوامر يلقيها. ولذلك الدول العظمى اليوم الأمم المتحدة تحمي أوامره حماية، وأصدرت بذلك قوانين في المدارس في الوزارات في حماية للأوامر الشيطانية، كأن صدرت أوامر من هذا الشخص من هذا المخلوق أن يغير خلق الله. ولذلك رأينا هذه حرب الشهوات وحرب الشبهات الكثيرة، والطعن في الثوابت والطعن في القيم والطعن في الكتاب والسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه، قال لا يزال الشيطان يوسوس حتى يقول له من خلق الله، من خلق الله يصل بك إلى هذا المستوى. لذلك قال لا تتبع خطوات الشيطان، قال فإنه، إلى أن قال سبحانه فإنه يأمر بالفحشاء، هذا واحد، فإنه يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. ننتقل إلى شيخنا الشيخ محمد لثراء هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إبليس امتنع من السجود معصية لله، وآدم أكل من الشجرة معصية لله، لكن معصية إبليس كانت كفرا ومعصية آدم ليست كذلك. معصية آدم ألهم التوبة على أثرها وكانت غواية ولم تكن كفرا، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أما إبليس فامتناعه من السجود كان كفرا، ولذلك إبليس عداوته للجنس البشري منذ ذلك الوقت أبدية مستمرة، وهو يستغل هذه الوسائل التي عرج عليها المشايخ، لكن أيضا عنده أمر يركز عليه وهو الوعد والتمني، يعدهم ويمنيهم، فهو يعد البشرية ووعوده دائما إلى خسران. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. والتمني يمني، يقذف في قلب الإنسان التمني بما ليس له. وما ذكر المشايخ من أمثلة ذلك أنه قال ما منع، قال إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فهو يمنيهما ما ليس لهما، فليس لهما أن يكونا ملكين وليس لهما أن يكونا من الخالدين. وهذه النقطة، قضية أن يكونا ملكين، لم يعرج عليها المشايخ، وذكروا قضية الملك ولم يذكروا قضية الملكية. فهو قال إن هذه الشجرة من أكل منها سيكون ملكا ليس ملكا، يكون ملكا، فيكون ينتقل من عنصره إلى عنصر آخر، وينتقل من صفته إلى صفة أخرى، ومستواه إلى مستوى آخر. وكذلك أن تكون من الخالدين ينتقل أيضا من المحدودية إلى خارج الحدود، إلى ما لا حدود له. وعمله معهما في إخراجهما من الجنة يبدو أنه، نعم هو خاطب آدم، ولكنه أيضا كان يوجه الكلام لأمنا حواء، لأن الله قال إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولاحظ أن الآيات التي ذكر فيها امتناع إبليس عن السجود في سورة البقرة جمع فيها الإباء والاستكبار، أبى واستكبر، وفي سورة طه ذكر الإباء فقط لا إبليس أبى، وفي سورة الصاد ذكر الاستكبار فقط لا إبليس استكبر وكان من الكافرين. فكان هذا من بدايع القرآن. نعم، لكن أقصد في جواب السجود إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين في البقرة، إلا إبليس أبى في سورة طه، إلا إبليس استكبر في سورة الصاد.
جزاك الله خير، وبالتالي نختم هذه الحلقة، ونسأل الله أن يحفظ جميع المسلمين من وساوس إبليس، وأن يدلنا جميعا على طاعته ويخذ بأيدينا نحو رضاه. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرفع دربه وارزم طريقا خطه آدم، أراد الخير أرسله لنهج السلم قد علم.